بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله ومصطفى. أما بعد، أخي الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، يسر تسجيلات التقوى الإسلامية بجدة أن تقدم لكم سلسلة دروس شرح كتاب
سنن الترمذي
لفضيلة الشيخ محمد مختار الشنقيطي، الأستاذ بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، والتي تقوم بتسجيلها تباعا إن شاء الله حسب الجدول المعد لها، مع تمنياتنا لكم بالعلم النافع والعمل الصالح. والآن نترككم مع الدرس.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، فقال الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى: باب ما جاء في المستحاضة. قال رحمه الله: حدثنا هناد قال حدثنا وكيع وعبدة وأبو معاوية عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت: جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إني امرأة أستحاض فلا أطهر، أفأدع الصلاة؟ قال: لا، إنما ذلك عرق وليست بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فدع الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي. قال أبو معاوية في حديثه: وقال: توضئي لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت. قال الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى: وفي الباب عن أم سلمة. قال الإمام الحافظ أبو عيسى رحمه الله تعالى: حديث عائشة جاءت فاطمة حديث حسن صحيح، وهو قول غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين، وبه يقول سفيان الثوري ومالك وابن المبارك والشافعي أن المستحاضة إذا جاوزت أيام أقرائها اغتسلت وتوضأت لكل صلاة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، فقد تقدم الحديث عما تضمنه حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها هذا، وقد ذكر الإمام الترمذي رحمه الله الجملة الأخيرة: وتوضئي لكل صلاة. هذه الجملة اشتملت على حكم طهارة الحدث بالنسبة للمرأة المستحاضة، وقد ذكرنا مسائل المستحاضة من جهة طهارة الخبث، فبقي السؤال: كيف تتطهر لكي تؤدي صلاتها بعد الحكم بكونها مستحاضة؟ فإذا طهرت المرأة، تطهرت المرأة المستحاضة وغسلت الدم من الفرج وعصبت واغتسلت ثم أرادت أن تؤدي الصلاة، فإن العلماء رحمهم الله اختلفوا في حكمها، فذهب طائفة من السلف وهو مذهب الإمام الشافعي وأحمد، وقال به جمع من أصحاب الإمام أبي حنيفة رحمه الله، أنه يجب عليها أن تتوضأ لدخول وقت كل صلاة، فهي بعد طهارتها من الخبث واغتسالها من حيضها تبقى ملزمة بالصلاة عند دخول وقت كل صلاة، فإذا أذن الظهر فإنها تفعل طهارة الخبث التي سبق بيانها في المجلس الماضي، ثم تتوضأ بعد دخول وقت الظهر، فتصلي الظهر وتصلي جميع النوافل المتعلقة بالظهر القبلية والبعدية، وتصلي سائر النوافل المطلقة حتى يدخل وقت العصر، فإذا دخل وقت العصر فإنها تتطهر من خبثها بالصفة التي بيناها، ثم بعد ذلك تتوضأ مرة ثانية وتصلي العصر، وهكذا بقية الصلوات. هذا كله في المستحاضة على الصفة التي ذكرناها وهي أرجح قولي العلماء رحمهم الله. هناك تفصيل عند أهل العلم سنتعرض له في حديث حمنة رضي الله عنها وأرضاها، حينما أمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تؤخر الظهر إلى وقت العصر، فإذا بقي من وقت الظهر على قدر صلاتها للظهر توضأت وصلت الظهر، ثم يدخل وقت العصر فتقيم للعصر وتصليه. وهذا في نوع من المستحاضات، وهي التي يستمسك معها الدم لفترة يمكنها أن تجمع فيها الجمع الصوري، وسنبين حكمها إن شاء الله. لكن الذي يعنينا هنا أن قوله وتوضأ لكل صلاة قال به جمهور العلماء رحمهم الله، وهم من سمينا من الشافعية والحنابلة وجل أصحاب الإمام أبي حنيفة، حتى إن بعض أهل العلم يقولنا هو مذهب الإمام أبي حنيفة رحم الله الجميع. وعلى هذا القول تتطهر بالوضوء عند دخول وقت كل صلاة، لكن هناك خلاف بين الجمهور، بعضهم يرى أن الوضوء للفريضة وبعضهم يرى أن الوضوء لوقت الفريضة، وهناك فرق بين قولنا إن الوضوء للفريضة وبين قولنا إن الوضوء لوقت الفريضة. فعلى مذهب الحنفية والحنابلة من الجمهور يرون أن الوضوء لوقت الفريضة وليس للفريضة، فإذا دخل الظهر عليها جاز لها أن تصلي صلاة الظهر الحاضرة، وجاز لها أن تصلي الفرائض المقضية ولا حرج عليها في ذلك، فأصبح الوضوء عندهم لدخول الوقت كالتيمم. لكن الإمام الشافعي رحمه الله يرى أن الوضوء للفريضة نفسها، وعلى هذا فلو كانت قد فاتتها صلاة الفجر ولم تستيقظ إلا بدخول وقت الظهر فإنها تتوضأ للفجر وضوءا مستقلا وتتوضأ للظهر وضوءا آخر، لأنه يرى أن الوضوء للفريضة، فيرى أن للمقضية وضوءا وللحاضرة المؤدات وضوءا آخر. هذا الفرق بين القولين، والصحيح أن الوضوء لدخول الفريضة. وقوله حتى يجيء ذلك الوقت المراد به وقت الصلاة، كما تقول للرجل آتيك في وقت صلاة الظهر، فإن مرادك الوقت نفسه الذي تكون فيه الصلاة، فأمره عليه الصلاة والسلام بالوضوء حتى يجيء ذلك الوقت معناه أنها تتوضأ لوقت الصلاة الأولى حتى يدخل وقت الصلاة الثانية. تبقى مسألة هل يجب عليها أن تغتسل لدخول وقت كل صلاة، أو تغتسل في اليوم مرتين، أو تغتسل في اليوم مرة واحدة. هذا كله أفرد له المصنف رحمه الله أحاديث خاصة سنتكلم عليها إن شاء الله تعالى في المجالس القادمة. قد رغب بعض الإخوان أن تكون هناك مجموعة الأسئلة في هذا المجلس على ما تقدم من مسائل الحيض والنفاس، لأننا تعرضنا في المجلس الماضي والذي قبله والذي قبله لمسائل الحيض والنفاس، فهناك بعض الأمور المشكلة التي لم يتيسر عرضها في المجالس الماضية جمعت ثم فرزت ورتبت، وأحب أن تكون أو يكون هناك أسئلة عنها، فنسأل الله عز وجل أن يلهمنا الصواب وأن يوفقنا لما فيه رضاه في الدنيا والمآب، والله تعالى أعلم.
أتابكم الله فضيلة الشيخ وبارك الله فيكم ونفع الله بعلمكم الجميع. فضيلة الشيخ، هذه مجموعة من أسئلة الحيض والنفاس والاستحاضة متعلقة بالدروس الماضية، فنامل من فضيلتكم التكرم بالإجابة عليها وجزاكم الله خير الجزاء. فضيلة الشيخ، السؤال الأول: كما لا يخفاكم أن كتاب الحيض يعتبر من أهم الكتب التي اعتنى العلماء رحمهم الله بمسائلها، ولكن يلاحظ أن مسائله تحتاج إلى شيء من المنهجية والعناية، فهل لا تفضلتم ببيان بعض الأمور المهمة التي تساعد طلاب العلم على ضبطه وإتقانه، وجزاكم الله خير الجزاء؟
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فلا حول ولا قوة إلا بالله، يعني الأمر كله بتوفيق الله عز وجل، وإذا ألهم الله عبده الصواب سهل له طريقه وثبته عليه، ونسأل الله العظيم أن يجعلنا وإياكم ذلك الرجل، فما توفيقنا إلا بالله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. لكن هناك أمور كلما إذا تيسرت لطالب العلم خاصة في الأبواب الصعبة تكون معينة له على الضبط والتحصيل. وباب الحيض كما ذكر باب مهم، الإمام أحمد رحمه الله وهو في جلالة علمه وقدره رحمه الله برحمته الواسعة يقول: مكثت في الحيض 9 سنين حتى علمت. وهذا يدل على عظم هذا الباب، وخاصة وأن مسائله تتعلق بالعبادات وبالمعاملات، والناس يقعون فيه في حرج عظيم، ويشكل على طلاب العلم ضبطه، وذلك لأسباب خاصة عند تشعب المسائل وتعددها. وكان بعض المشايخ رحمه الله يلاطف إذا قيل له إن باب الحيض باب مهم أو باب مزعج أو باب يحتاج إلى ضبط، يقول: هذا الباب صعب علي أن أفهمكموه، وصعب أن تفهموه، لأنني لا أحيض ولا تحيضون. فالإشكال في باب الحيض أن الرجل يتعامل مع شيء على سبيل التصور لا على سبيل التطبيق، فهو شيء ينقل للإنسان دون أن يعلم حقيقته في الغالب. وإن كان لا يخلو الإنسان مع وجود الأهل والزوج قد يطلع على بعض الأمور وقد يدرك بعض الأمور، لكن من صعوبة هذا الباب وجود قضية التصور. ولذلك قد يقع بعض طلاب العلم في شيء من اللبس المبني على فرضية سؤال لا حقيقة له، لأنه لم يعلم الحيض ما هو، ولذلك يفرض أشياء في ذهنه. فإذا لم يكن هناك منهج في دراسة أبواب الحيض ومسائل الحيض، ربما أن طالب العلم يصل إلى شيء من التشويش في مسائله وعدم ضبطه. ولكن هناك أمور، أولها باب الحيض يحتاج إلى قضية التصور. فقبل أن يدخل طالب العلم لأي مسألة، وهذه قاعدة ومنهجية متبعة في مسائل الخلاف الفقهي، أي مسألة خلافية بين العلماء لا تدخل فيها ولا تحاول أن تبحثها حتى تتصورها التصور الكامل. وهذا التصور يحتاج منك إلى الرجوع إلى الحقائق الشرعية التي يسمونها مثلا التعريفات اللغوية الموجودة في كتب اللغة، قالوا مثلا الصفرة الكدرة. قبل أن تبحث موقف العلماء من الصفرة والكدرة، تسأل ما هي حقيقة الصفرة وما هي حقيقة الكدرة، وتستعين بعد الله عز وجل بسؤال أهل الخبرة من العلماء أو من الناس، أو تبحث في كتب اللغة التي تصور هذه الحقائق، هذه الحقيقة اللغوية. ثانيا الحقيقة الشرعية للمصطلح الذي تريد أن تبحث عن موقف العلماء رحمهم الله منه. بعد الإلمام بجزئية التصور ينتقل طالب العلم إلى جزئية الأحكام. فإذا كان الحكم مجمعا عليه فلا إشكال، إن كان مختلفا فيه كما ذكرنا في المسائل الخلافية تنتقل للأقوال وتراعي فهم كل قول ومراده. يعني شخص يقول الصفرة والكدرة بعد الطهر ليست بشيء، والصفرة والكدرة في إمكان الحيض حيض، تحتاج أن تعرف ما معنى قوله بعد الطهر وما معنى قوله في إمكان الحيض. كل قول يسرد في المسألة تحاول أن تتصوره كذلك. بعد ما تنتهي من جزئيات الأقوال تنتقل إلى تحديد محل الخلاف بين الأقوال التي وردت في المسألة. إن كان الأول يقول هي حيض والثاني يقول ليست بحيض، تعرف ما الذي أين ينحصر محل الخلاف. في الصفرة والكدرة تحدد محل الخلاف في الصفرة والكدرة، في التمييز تحدد محل الخلاف في التمييز، وهكذا تحديد محل الخلاف بعد الأقوال. بعد أن تنتهي من تحديد محل الخلاف تبحث في الأدلة والردود والمناقشات، ثم تتوصل إلى القول الراجح في المسألة. طبعا هذا يحتاج إلى الرجوع إلى العلماء، ومن قرأ باب الحيض يفضل أن يقرأه أولا بقول واحد بدليله، يعني لا يقرأه بالخلافات، إنما يقرأه بقول واحد بالدليل. بعد أن يتقن هذا القول يلقى الله سبحانه وتعالى بقول له دليل. يعني لا مانع أن تقرأ متنا فقهيا في كتاب الحيض، لكن بشرط أن يكون مدللا له دليل وتفهم هذا الاستدلال. بعد أن تضبط هذا القول تنتقل إلى من خالفك، وما دليله وما حجته، وهل الحق فيما قرأته أو في من عند من خالفك. هذا بالنسبة لمسألة الضبط الأولي للمسائل. بعد هذا تبقى مسألة ترتيب الأفكار. لا تدخل لخلاف أو لجزئيات في الحيض حتى ترتب هذه الجزئيات على ما قبلها. فلا يستطيع طالب العلم أن يدخل في مسائل الطهر قبل أن يعرف أقل الحيض وأكثر الحيض، فأولا يضبط أقل الحيض ويضبط أكثر الحيض، ثم بعد ذلك يبني على ما اختل أو مسائل المستحاضة التي يحتاج فيها إلى معرفة الطهر وعلامة الطهر ونقاء المرأة والحكم بطهرها. لا بد من ترتيب الأفكار، تبدأ بأقل الحيض قبل أن تبحث أكثر الحيض، تبدأ بأقل سن تحيض فيه المرأة قبل أن تبحث ما هو آخر سن وهو سن اليأس، إلى غير ذلك من الأمور التي ينبغي أن يراعيها الإنسان في ترتيب الأفكار. كان العلماء رحمهم الله يبتدئون بذكر أولا أقل سن تحيض فيه المرأة، وبعد ذلك يبدأون بمسألة المبتدأة وهي المرأة التي وقع معها الحيض لأول مرة، ثم يذكرون تمييزها، ثم يذكرون العادة، ثم يتوسعون بعد ذلك في مباحث الاستحاضة ومسائلها. بعد ترتيب الأفكار وهي الجزئية الثالثة، بعد أن يرتب طالب العلم الأفكار وينتقل لباب الحيض بأفكاره، يحرص على المراجعة، كثرة المراجعة، لأن باب الحيض إذا لم يراجع ويستدين طالب العلم مراجعته فإنه سرعان ما ينساه، يحتاج إلى كثرة مراجعة ومذاكرة. ولذلك استحب لطالب العلم أن يحضر مجالس العلم معه طالب أو طالبان أو ثلاثة يراجع معهم في الأسبوع مرة أو مرتين، وهذا مما ينبغي، وهو الرفقة في طلب العلم. هذا أيضا مما يعين على تبقى أمور مساعدة، وهي أن باب الحيض قد يحصل فيه الملل والسآمة، ولكن علمك أن الله يأجرك، وعلمك أن الله يثيبك، وأن الله لا يضيع سعيك، وأنك على ثغر من ثغور الإسلام بضبطك لهذا الباب وضبطك لهذه المسائل، وأن الله يفرج بك كربة السائل، وأن الله عز وجل يجعل لك من دعاء المسلمين وصالح رجائهم مما تفرجه عنهم من الكربات إذا سألوك أو أنزلوا بك المسائل، يهون عليك هذه الصعاب بإذن الله عز وجل. طالب العلم كلما أصابته السآمة والملل في طلب العلم يتعزى بعظيم الأجر من الله، ولا بد في العلم من سآمة ومن ملل، ولكن حاجتان تنتبه لهما. إياك أن تتكلم عن هذه السآمة، تقول مللت سئمت، لا ينبغي هذا، فإن الله يغفر لك ما في نفسك من السآمة من العلم ما لم تتكلم أو تتحدث. فبعض طلاب العلم يقول هذا باب مهل مزعج، هذا باب ممل، هذا كذا، لا يجوز للإنسان أن يتكلم بشيء فيه حط أو نقص لهذا العلم. العلم يجل ويكرم ولا يهان، ويعز ولا يذل، ويحفظ ولا يضيع، إن قدرت على ضبطه فاحمد الله الذي وفقك، والفضل كله لله، وإن لم تقدر على ضبطه وتحصيله فرد ذلك إلى ذنوبك. كان شيخ الإسلام رحمه الله يقول إنه ليستغلق علي في المسألة فأستغفر الله وأكثر من الاستغفار حتى يفتح الله علي، هو خير الفاتحين. فقد يحرم الله طالب العلم الفهم بسبب الذنوب، فإذا وجدت سوء الفهم لا ترد إلى الباب ولا إلى المسائل، لأن الله وصف العلم بأنه ثقيل، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، ولكن رد ذلك إلى ذنوبك وإلى تقصيرك وأنك لم تعطي العلم كليتك. ولذلك كانوا يقولون أعطي العلم كلك يعطيك بعضه، فكيف بمن أعطى العلم بعضه؟ فعلى العموم لابد من دفع هذه السآمة في الكتب التي قد يظن أنها مملة أو قد يشعر الإنسان فيها. الشيء الثاني، لا تعرض عن مجالس العلم، ولو وجدت شيئا من السآمة والملل فقل هذا علم، وما دام أنه يأخذ من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، يذكره أئمة عرفوا بأمانتهم وإخلاصهم من أئمة السلف رحمهم الله ومن اهتدى بهديهم من الخلف، فقل إنني على خير ورحمة ما دمت في هذا المجلس الذي يذكر فيه الله عز وجل، وأرجو من الله أن يعظمي الأجر. فقد يكون أجر الإنسان في مجالس العلم التي تكون عزيزة وثقيلة قد يكون أعظم من المجالس التي يأنس فيها ويرتاح بمعرفة بعض الأمور. على العموم على طالب العلم أن يضبط هذه المسائل، يفضل أن يكون هناك شيء من التركيز ثم يأخذ الإنسان الشريط للدرس ثم يراجعه وينقله ويمليه، ثم يحاول أن يكرره، ثم يذاكر، وبإذن الله عز وجل إذا خلصت النية وصحت العزيمة فما بعد ذلك إلا التوفيق من الله. نسأل الله العظيم أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله فضيلة الشيخ. السؤال الثاني، تعرضتم لمسائل دم النفاس عند بيانكم لمسائل الحيض، وابتدأتم ببيانها وذكرتم أحوال دم الولادة قبل وبعد النفاس، والسؤال لو وقعت الولادة بدون دم فخرج الولد بدون دم، فهل تعتبر المرأة طاهرة؟ وهل يجب عليها أن تغتسل في هذه الحالة؟ وجزاكم الله خيرا.
أما بالنسبة لكون المرأة تضع الولد بدون دم فللعلماء قولان مشهوران في هذه المسألة. الجمهور على أنه يجب عليها أن تغتسل، وقال بعض العلماء وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله وقول أهل الرأي لا يجب عليها أن تغتسل، والجمهور يعللون الغسل ليس لدم النفاس، وإنما يعللون بمسألة أخرى وهي أن خروج المني يوجب الغسل، وهذا بالإجماع والنصوص دالة على هذا. فهم يقولون الولد منعقد من المني، من مني المرأة ومن مني الرجل، والمرأة إذا أنزلت منيها وأخرجتها وقذفت فإنه بالإجماع أنه يجب عليها أن تغتسل، لكن أولئك ردوا بأنه من صائر قد استحال وباستحالته خرج عن كونه عن حكم الأصل، فوجب أن يعطى البراءة الأصلية لأن الأصل براءة الذمة حتى يدل الدليل على شغلها، ولكن الأحوط أن تغتسل، الأحوط أنها تغتسل، وهو الذي تطمئن إليه النفس، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله. السؤال الثالث فضيلة الشيخ، في المسألة السابقة لو قلنا بعدم وجوب الغسل عليها فهل يجب عليها أن تتوضأ ولماذا؟
تبقى مسألة الوضوء، هل تتوضأ إذا خرج منها الولد بدون دم؟ الجواب جمهور العلماء على أنها تتوضأ، والسبب في هذا أن الولد لا يخلو من رطوبة ولا يخلو من خروج علق معه، وهذه الرطوبة نجسة، لأن الحديث صريح في قوله عليه الصلاة والسلام ليغسل ما أصابه منها، والولد إذا خرج يصيبه شيء مما ثم في الفرج، ومن هنا يجب عليها أن تتوضأ بلا إشكال، ولكن الخلاف في الغسل على الصورة التي ذكرنا، والله تعالى أعلم.
بارك الله فيكم. السؤال الرابع فضيلة الشيخ، لو وقعت الولادة بدون دم في نهار رمضان وكانت المرأة صائمة فهل تؤثر في الصيام ولماذا؟ وهل قول بعض العلماء رحمهم الله بإيجاب الغسل في حال الولادة بدون دم يتفرع عليه القول بفساد الصوم التفاتا لانعقاد المني؟ وجزاكم الله خيرا.
إذا كانت صائمة وولدت ولدا بدون دم فهذه المسألة جمهور العلماء على أن صومها صحيح، على أن صومها يلزمها أن تعيده، والسبب في هذا أنهم يقولون الجمهور الذين قالوا بوجوب الغسل يقولون إنه يلزمها أن تعيد هذا الصوم، وذلك لأن خروج المني يوجب فساد الصوم، لكن هناك قول وهو الذي يعني تطمئن إليه النفس أن صومها صحيح، والسبب في هذا وهو يختاره جمع من أصحاب الإمام الشافعي وكذلك هو قول الحنفية وقول الحنابلة أنه لا يجب عليها أن تعيد هذا الصوم، والسبب في ذلك أننا لو قلنا إن هذا الولد أصله مني فإنه مني خرج بغير اختيار كما لو احتلمت وهي نائمة، فإنه لا يؤثر في صومها، وبناء على ذلك يقوى القول بأن صومها صحيح ولا يلزمها أن تعيده لأنه ليس ثم دم يوجب فساد صومها، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله. السؤال الخامس فضيلة الشيخ، في الولادة القيصرية إذا أخرج الجنين من البطن ولم يخرج الدم من الرحم فهل تكون المرأة طاهرة؟ وجزاكم الله خيرا.
في الولادة القيصرية إذا خرج الولد من البطن بدون دم فإنه يحكم بطهر المرأة وليست هي بنفساء، وذلك لأن الله رتب النفاس على وجود الدم ولا دم، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله. السؤال السادس فضيلة الشيخ، إذا ولدت المرأة وخرج معها يسير من الدم ثم طهرت تماما فهل يجب عليها الصوم والصلاة وتعتبر طاهرة أو لا بد من تمام 40 يوما؟ وجزاكم الله خيرا.
المرأة النفساء إذا انقطع عنها الدم قبل تمام 40 مثل ما ورد في السؤال، جرى معها الدم مدة ثم انقطع وأرادت أن تصوم وتصلي، فإنه يلزمها أن تصوم وتصلي. أما الصوم فإنها إن طهرت أو انقطع عنها دم النفاس ورأت علامة طهرها قبل دخول الفجر نوت الصوم وصامت وصومها صحيح، وكذلك بالنسبة للصلاة فإنها لازمة لها لأنها طاهرة والحكم مرتب على وجود الدم ولا دم، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله. السؤال السابع فضيلة الشيخ، قال بعض العلماء رحمهم الله إن أقل دم الحيض يوم وليلة، فهل لدم النفاس حد أقلي على هذا القول وغيره من الأقوال المحددة لأقل الحيض؟
الخلاف بين العلماء في أقل الحيض، وأما بالنسبة للنفاس فإنه لا حد لأقله، بل ذكرنا أنها حتى لو ولدت بدون دم فهذا لا إشكال أنه لا تعتبر نفساء، بمعنى أنها لا تأخذ حكم النفاس من كل وجه. وأما بالنسبة لدفعة الدم التي تكون بعد الولادة، لو جرى معها الدم نصف ساعة أو ساعة فهي نفساء بقدر نصف ساعة أو ساعة. فلو أنها خلال الساعة هذه استغرقت وقتا للصلاة ثم طهرت بدخول الوقت الثاني لزمها أن تصلي الصلاة الثانية دون الأولى، لأنها نفساء في الساعة الأولى دون الثانية، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله. السؤال الثامن، فضيلة الشيخ، إذا أسقطت المرأة جنينها في حالة فزع أو نحوها فخرج معها دم بعد سقوطه، فهل يعتبر هذا الدم دم نفاس أو لا يعتبر؟
الإسقاط إذا أسقطت المرأة جنينها أو أسقطت بفزع أو خوف وحملت شيئا ثقيلا فأسقطت، فلا يخلو الذي تسقطه من حالتين. الحالة الأولى أن يكون فيه صورة الخلقة، إما أن يكون تام الخلقة أو يكون ناقص الخلقة، المهم أن فيه شيء من التخلق، فالدم الذي يجري معها في حكم دم النفاس. وإما أن تسقط وليس فيه شيء من الخلقة كالعلقة والمضغة ونحو ذلك، فإنه يعتبر دم استحاضة ولا يوجب ما يوجبه دم النفاس على أصح قول العلماء، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله. السؤال التاسع، فضيلة الشيخ، إذا ولدت المرأة ورأت الدم 20 يوما ثم طهرت 5 أيام ثم عاودها الدم 20 يوما أخرى، فما الحكم؟
هذه المسألة تعرف بمسألة التلفيق في دم النفاس. فالمرأة النفساء نفاسها أمده 40، فهي تجلس إلى 40 إذا استمر معها الدم، فإذا انقطع الدم دون 40 وطهرت ثم عاودها فإنه يعتبر من دم النفاس. فلو أنه جرى معها 20 يوما نفاسا ثم انقطع 5 أيام أو 6 أيام ثم عاودها، فإنها تضيف هذه الأيام إلى أيام نفاسها حتى تحتسب أمد النفاس المعتبر، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله. السؤال العاشر، فضيلة الشيخ، ما الحكم إذا جاوز دم الولادة 40 يوما ولم ترى علامة الطهر؟
هذه مسألة أكثر النفاس. المرأة النفساء إذا جاوزت 40 يوما فإنه يحكم بكونها مستحاضة، كما في الحديث الصحيح كانت النفساء تجلس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم 40 يوما، فهذا يدل على أن أمد النفاس هو 40، وأن ما جاوز 40 يعتبر استحاضة إلا إذا في بعض المسائل الخاصة المستثناة، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله. السؤال الحادي عشر، فضيلة الشيخ، امرأة ولدت وجرى معها دم النفاس 20 يوما ثم طهرت بعد ذلك، فهل يجوز لزوجها أن يأتيها؟
مسألة جماع الرجل لامرأته قبل تمام أمد النفاس، هذه المسألة جمهور العلماء على أنه يجوز له أن يأتيها، ولكن الإمام أحمد كان يكره إتيانه لها قبل تمام 40، وهذا أمر سألت بعض الأطباء وذكر حتى بعض العلماء رحمهم الله أنه أمر طبي أكثر من أنه شرعي، من ناحية الشرع لا بأس ويجوز له، لكنه لا يحمد قبل 40 أن يأتي المرأة، ولعل في 40 حكمة من جلوس المرأة إلى 40 حكمة بعد الولادة، ولذلك لا يحمد إتيانها قبل 40. أما لو أتاها فإنه لا حرج عليه، وجماهير العلماء على جواز ذلك، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله. السؤال الثاني عشر، فضيلة الشيخ، هل الحامل تحيض وعلى القول بعدم حيضها إذا جرى معها الدم وهي في حالة الحمل، فما حكمه؟
الحامل لا تحيض على أصح قولي العلماء رحمهم الله، وكانوا يستدلون بقوله سبحانه وتعالى وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب، قالوا إنه جعل الله عز وجل حيضها لحملها، ولذلك قالوا إنها إذا وطئت وانعقد جنينها أنها لا تحيض، ويؤكد هذا بعض الأطباء ويقولون إنه إن المرأة الحامل لا تحيض في الغالب. وعلى هذا أصح الأقوال أن المرأة الحامل لا تحيض، وبناء عليه فالدم الذي تراه أثناء حملها يعتبر دم استحاضة لا دم حيض، إلا إذا سبق الولادة بيوم أو يومين إلى 3 أيام ففيه الخلاف الذي سبق ذكره، وإن كان الصحيح أنه يعتبر استحاضة، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله. وهل يأخذ هذا الدم حكم الحيض في تحريم الطلاق؟
أما بالنسبة للحامل فيجوز أن يطلقها الرجل وهي حامل، حتى إن بعض العلماء رحمهم الله استدلوا في قوله عليه الصلاة والسلام ليطلقها وهي حائل أو حامل، فلما ذكر في حديث ابن عمر أجاز له أن يطلقها وهي حامل دل على أن الحامل لا تحيض، لأن الطلاق أثناء الحيض لا يجوز، وقد دل على ذلك دليل القرآن ودليل السنة، وهذا مما يؤكد رجحان مذهب من يقول إن الحامل لا تحيض. ومن هنا فالطلاق أثناء الحمل جائز، وحكى غير واحد الإجماع عليه أثناء الحمل، إذا كان أثناء الحمل ولم تستبن على القول بأنها تحيض لم تستبنه حيضا أنه يجوز، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليطلقها حائلا أو حاملا، حائلا يعني ليست بذات حمل على طاهرا أو حاملا، طاهرا أي بعد نقائها من الحيض، أو حاملا أثناء حملها الولد، فدل على أنها ليست بحائض وأن الحامل يجوز طلاقها، والإجماع محكي على هذا إلا على القول بأنها أي الحامل تحيض إذا وافق حيضها. ولكن على هذا القول عند المالكية رحمه الله الذين يقولون بهذا القول يقولون إن علة الحيض نفسها غير موجودة، لأنه إذا كانت حاملا فإن أمدها وأجلها هو وضع الحمل، والسبب في منع المرأة الرجل من أن يطلق المرأة أثناء الحيض هو إطالة العدة على المرأة، وخوفا من أن يتبين أنها حامل في حال تطليقه لها في الطهر الذي لا مسها فيه، فقالوا إن هذا لا يتأتى في حال الحمل فيجوز له أن يطلقها ولكن مع الكراهة، والله تعالى. وإن كان الصحيح كما ذكرنا أنه يجوز أن يطلقها، وهو مذهب القائلين بأن الحامل لا تحيض، وهو أصح الأقوال، خاصة وأن السنة دالة على جواز تطليق المرأة حال الحمل، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله. السؤال 13، فضيلة الشيخ، هل يجوز للمرأة أن تستخدم حبوب منع الحمل وكذلك حبوب منع العادة الشهرية؟ وإذا فرضنا أنها استعملت حبوب منع العادة فلم يجري معها الدم، فهل تعتبر طاهرة؟ وما حكم صلاتها وصومها وطوافها في هذه الحالة؟ وجزاكم الله خيرا.
أما حبوب منع الحمل إنه لا يجوز للمرأة أن تستعملها لما فيها من الضرر ومخالفة سنة الله التي شرع الله من أجلها النكاح، قال صلى الله عليه وسلم تناكحوا تكاثروا فإني مفاخر بكم الأمم يوم القيامة، فجعل علة النكاح أن يكون وسيلة لكثرة الأمة وتعظيم سوادها، وهذا هو مقصود الشرع من النكاح، فإذا أصبحت تأخذ حبوب منع الحمل فإنها تخالف المقصود من النكاح، ولذلك لا يجوز لها إلا في حالات الضرورة، وهي أن يكون حملها مؤد بها إلى هلاك الولد أو هلاكها أو هلاكهما معا، وهذه مثل حالات الحمل المنتبذ أو الحمل القنوي أو الحمل المهاجر، هذه أحوال اضطرارية، لأن الجنين ليس أو على غالب الظن ليس بغالب على الظن أنه ينجو، فحينئذ يكون حملها معرضا للخطر دون ضمان لسلامته. أما إذا كانت قادرة على الحمل وكانت ستلد فلا يجوز لها، فإن كان ذلك لخوف العيلة وخوف النفقة فالأمر أعظم والأمر أشد، والإجماع منعقد على تحريم تعاطي الأسباب الموجبة لمنع الحمل خوفا من الضيعة وخوفا من الفقر، فإن الله سبحانه وتعالى تكفل بأرزاق العباد، وما على المسلم إلا أن يفوض أمره إلى الله سبحانه وتعالى في هذه الأمور. وكم من ولد جعله الله قرة عين لوالده فكان مجيئه سببا في خير على والده وخير على والديه، وهذا أمر دلت العادة والتجربة عليه، فإن الله سبحانه وتعالى يبارك في الولد ويجعل بعض الولد مباركا، قال الله سبحانه وتعالى وجعلني مباركا أينما كنت، فالله سبحانه وتعالى قد يبارك، وبعض البنات قد يأتين للوالدين فيكون سببا في الخير على الوالدين، وهذا من حسن الظن بالله عز وجل وقوة الرجاء في الله سبحانه وتعالى. وكم من فقير كان في ضيعة وفقر والله سبحانه وتعالى أغناه وزاده من الخير بعد كثرة الولد، كان في فقر وشدة حينما كان وحيدا ومع أهله وزوجه، فلما تزوج وكثر ولده عظم يقينه بالله ففتح الله له أبواب الرزق وأبواب الخير والبركة. كذلك أيضا على المرأة ألا تضعف، فالمرأة إذا ضعفت، بل إن العبد من حيث هو، الإنسان من حيث هو إذا سلم أمره لله وفوض أمره إلى الله وأحسن الظن بالله سبحانه فإن الله يعطيه فوق ما يرجو وفوق ما يأمل. فأي أمر من أمور الدنيا تقبلته بالنفس المطمئنة والصدر المنشرح وفي نفسك حسن الظن بالله فإن الله لا يخيبك. وقد جاء في الحديث أنا عند حسن ظن عبدي بي. فإذا كانت المرأة مؤمنة بالله موقنة بالله سبحانه وتعالى فإن الله لا يضيعها. كان الناس في فقر وكانوا في شدة، وكانت المرأة ترعى الغنم في البادية ولا تجد إلا القليل من الطعام، تقوم بولادتها بنفسها وتأتي بولدها حاملة له وقد وضعت في شعب أو في واد، لأنها كانت قوية اليقين بالله عز وجل. وكان النساء على الفطرة وكانوا على الإيمان بالله سبحانه وتعالى وحسن الظن بالله. وكم من نساء قد تجد لو تأمل الإنسان ونظر في عماته وخالاته والنساء الأول، وجد المرأة تضع العشرة والعشرين والخمسة عشر بل حتى إلى الثلاثين من الولد، والله يبارك في عمرها ويبارك في صحتها. وكانوا في فقر وكانوا في شدة لكن كان عندهم الإيمان بالله والثقة بالله سبحانه وتعالى. لكن لما أصبحت المرأة تسيء الظن بالله عز وجل وأصبحت المخاوف وكل يوم يأتي شيء جديد أنه يقع كذا ويحدث كذا، وأصبحت المرأة كل ثلاثة أيام كل شهر تفحص وكل أسبوع تفحص بل كل ثلاثة أيام ولو كان بيدها كل يوم وكل ساعة تفحص، وكل ذلك من ضعف اليقين والإيمان بالله. ليس معنى هذا أن نترك الطب وفوائد الطب، ولكن المراد ألا نغلو وألا نتوسع في هذه الأمور وألا نعظم الأسباب حتى يحس الإنسان أن الأمور مقيدة بالأسباب، وأنه إذا كان عنده عشرة من الولد وبعد خمس سنوات أو ست سنوات يكون عنده الخمسة والستة من الولد، ما الذي سيصرف على دراستهم وطعامهم ولباسهم وشرابهم؟ هذا التفكير وهذا الإغراق في مثل هذه الأمور لا ينبغي للمسلم. ينبغي عليه أن يحسن الظن بالله وأن يعلم أن الله تكفل بأمره وتكفل برزقه، وأن عليه أن يفكر في شيء واحد وهو الإيمان بالله والثقة بالله سبحانه وتعالى. ومن يتوكل على الله فهو حسبه، والله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. ليس بيد الناس أن يرزقوا، بل إن اللقمة لا تستطيع أن ترفعها إلى فمك ولا إلى فيك ولا أن تطعم نفسك إلا أن يطعمك الله. يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم. الغني الثري الذي عنده الملايين ومئات الألوف تجدها معه وتمد له الصفرة فيها عشرات الألوان من الطعام وهو يجلس على صحن واحد منها منعه الأطباء من كلها لأن الله لم يطعم، ما كتب الله له طعمه. والفقير تجده في آخر عمره في السبعين والثمانين يأكل ما لذ وطاب من الطعام، كل الطعام يأكل ولا يمنع من شيء من قوته وعافيته. فالأرزاق بيد الله والطعام من الله والشراب من الله. الإغراق في الأسباب حتى إن المرأة تخاف من الحمل، والله تعالى يقول حملته كرها ووضعته كرها، وما الذي جعل بر الوالدة آكد من بر الوالد لما تحملت وعانت. المرأة تريد حملا بدون تعب وتريد ولادة بدون عناء. كيف ترتفع درجات النساء وكيف يساوين فضل الرجال في كثير من الأمور التي خص الله بها الرجال من الجهاد والجماعة وغير ذلك من الأمور التي تكون للرجال دون النساء. مثل هذه الكربات ومثل هذا الألم والضيق والهم والغم هو الذي يرفع الله به درجتها ويعظم به أجرها ويصلح به حالها. فالإغراق في التفكر في هذه الأمور إلى درجة قطع النسل، يعني هذا قطع للنسل بالتدريج، فتجد من كفر بالله وألحد في دين الله وظل عن سبيل الله يتكاثرون، ولكن أولياء الله وأهل طاعته يفكرون كيف يحدون من هذا التكاثر أو هذا. لا يجوز، لا يجوز للمسلم أن يفكر مثل هذا التفكير، ولا يجوز للمسلمة أن تقطع عن نفسها نعمة الله عز وجل. الله أعلم كم من عقيم يتفطر قلبه الصباح والمساء يريد الولد ويريد الذرية، والله ينعم عليك وينعم على زوجك ويقر عينك بالزوج الذي ينجب وأنت تنجبي، فتكفر نعمة الله ويرد فضل الله نسأل الله السلامة، وتتعاطى المرأة بيدها منع فضل الله عليها. هذا لا ينبغي، ولا يجوز للمرأة أن تتعاطى مثل هذه الأسواء، والأدهى والأمر أن تتعاطى أمور تكون محل الشبهة القوية حتى على القول بجوازها، كوضع اللولب، فإن وضع اللولب من المجرب أولا يحتاج إلى علاج في الفرج ومس للفرج ونظر إلى الفرج، وهذه لو قامت بها امرأة فإن العلماء يختلفون في كثير من مسائلها، فكيف إذا كان في الغالب لا يقوم بها إلا رجل، مع أنها تربك العادات وتجعل المرأة في حيرة من صلاتها وصيامها؟ أين نحن؟ أين نحن من الإيمان بالله وتقوية الصلة بالله سبحانه وتعالى؟ أمرنا الله أن نأخذ بالأسباب، لكن الأسباب ليست بشيء إذا لم يرد الله أن تتسبب وأن يكون منها ما يكون، فإن إبراهيم ألقي في النار وهي سبب في الإحراق والهلاك والدمار، والله تعالى يقول فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت، فإن في الشجرة من الخضرة وقوة الجلد ما ليس في الآدمي الذي إذا اصطلي جسمه بالنار احترق بسرعة أكثر من الشجر، ففي الشجر من الماء ومكافحة الحرارة أكثر من الآدمي، ومع ذلك يقول الله لما رمي إبراهيم قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، فجعلها الله بردا له وسلاما باليقين بالله وحسن الظن في الله حينما نظر إلى السبب فتوكل على الله الحي القيوم الذي لا تأخذه سنة ولا نوم. فعلى الأمة أن تتقي الله في نفسها، وعلى المؤمنات أن يتناصحن وأن يخوفن بعضهن بالله جل جلاله، ننتظر الذرية الصالحة، ننتظر الذرية الطيبة خاصة من الشاب الصالح والشابة الصالحة المؤمنة، ننتظر من يترعرع في بيت يؤمن بالله، فالله عز وجل ينقت الخلق وينظر إليه نظر المقت إلا لمن آمن به سبحانه وتعالى ووحده وعظمه، فينبغي علينا أن نتناصح في هذا الأمر، لا ينبغي فتح باب الإغراق في هذه الأمور. ومن عجائب ما ذكروا أن رجلا من الأطباء جاءه رجل مسلم في بلاد الهند، جاءه يريد منه أن يوقف أو يستأصل رحم زوجته، فلما سأله هذا بكى الطبيب، فاستعجب المسلم من ذلك واستغرب ما يكون من بكائه، فسأله عن سبب البكاء، فقال إنه وزوجته أنجبت 4 من الولد. هذا الطبيب يحكي للرجل الذي يريد أن يوقف النسل بالطريقة التي ذكرنا، فقال هذا الطبيب إنه هو وزوجته أنجبت له 4 من الأولاد، فلما أنجبت 4 قالت له ما دام هذا الأمر هكذا فأرادت أن تستأصل هذا الشيء ولا تحمل، فاتفقت معه على ذلك فأعطاها إبرة كانت سببا في عقمها وانقطاع نسلها، ويشاء الله أن يترعرع 4 ثم يذهبون في حادث واحد، 4 من الولد ولا يبقى إلا هو وزوجته، فكلما جاءه إنسان وهو يريد منها أن يتعاطى هذا السبب يبكي، لأنه يتذكر مع أنه كافر بالله عز وجل، ومع هذا يتذكر ما كان منه، فعلى المؤمن أن يحمد نعمة الله عز وجل ويشكر الله على فضله، وما يدريك أن هذا الولد الأخير هو الذي فيه الخير والبركة. وحدثني الوالد رحمه الله عن رجل من أصدقائه بلغ 90 سنة وهو من حملة كتاب الله عز وجل، أن أمه حملت 9 من الولد كلهم إناث كلهن بنات، فلما حملت به وهو العاشر شاء الله عز وجل أنها يأست وعقدت العزم على أنها تسقط هذا الجنين، وذهبت إلى العطار، وهذا في القديم الكلام، هذا في أوائل القرن الماضي، ورأيت هذا الرجل وهو من أهل الفضل وعمر وكان من أصدقاء الوالد رحمه الله، هذا الرجل الصالح يقول أنه حملت به، فلما أعطيت هذا الدواء قيل لها تشربيه على الريق في السحر قبل الفجر قبل أن تطعمي شيء، إذا أول ما تستيقظين تشربين هذا الدواء ليكون سببا في الإسقاط، فلما استيقظت في الفجر وكان الناس فيهم خيرا فسمعت صائحا يصيح وهو يدعو الله ويقول يا أرحم الراحمين، فاقشعر بدنها لما سمعت كلمة يا أرحم الراحمين، ما دام أن الله سبحانه وتعالى موجود لماذا لا أتوكل على الله وأفوض أمري إلى الله؟ والله يقولها للوالد يحكيها عن والدته وهي امرأة كان فيها خير وصلاح، يقول فأسقطت الدواء وعقدت العزم على أنها لا تمس هذا الحمل بسوء، ويشاء الله أن يكون ذكرا وأن يكون من أصلح بنات أبنائها وبناتها، فهذا كله بالثقة بالله توكل على الله، فالإنسان إذا أحسن الظن بالله عز وجل ليس لنا قيمة في هذه الحياة إلا بالإيمان، ومهما فكرت في أمورك وشؤونك وبيتك وزوجيتك أن تقودها بغير الإيمان بالله فلن توفق ولم تعان، ضع أمرك كله لله، وأي شيء يتنافى مع عقيدتك وإيمانك بالله وحسن ظنك بالله فرمه جانبا وتوكل على الله، فإن الله يأتي بالفرج لعبده من حيث لا يحتسب، ومتى ظنت أم إسماعيل أن فرجها ومخرجها يأتي من تحت قدم ولدها؟ بالإيمان بالله، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. فعلى العموم أوصي المؤمنات وأوصي المؤمنين أن يتقوا الله في أنفسهم، أن يحمدوا الله على فضله، وأن يشكروه، وأن يحسنوا الظن بالله، وأن لا يتعاطوا هذه الأمور. بقيت المسألة الثانية، لو تعاطت أسباب منع الحيض مثلا، منع العادة ومنع الحمل، قلنا لا يجوز. لكن لو أنها شربت ما يقطع حيضها أو يمنع حيضها، ثم جاء الشهر كاملا وصامت وصلت وطافت وأدت عمرتها، فما حكم عبادتها؟ الصحيح أنها إذا لم تر الدم أنها تعتبر طاهرة، وصومها صحيح، وصلاتها صحيحة، وطوافها بالبيت صحيح، وذلك لأن الله رتب الحكم على وجود الدم، والدم ليس بموجود. وهذا هو أصح قولي العلماء رحمهم الله، والله تعالى أعلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. هذا السؤال 14، يقول: ذكرتم في أثناء حديثكم عن أقل الحيض أن العلماء رحمهم الله اختلفوا في هذه المسألة، وذكرتم القول الراجح، فحبذا لو بينتم لنا أقوالهم في هذه المسألة المهمة مع ذكر الأدلة، وما هو القول الراجح؟ بارك الله فيكم.
هذه المسألة مشهورات مسائل الحيض، ما هو أقل الحيض؟ للعلماء قولان، جمهور العلماء على أن للحيض حدا أقلي من حيث الجملة، هذا مذهب الحنفية، الشافعية، الحنابلة، على أن للحيض حدا أقليا، إذا لم يبلغ هذا الحد فليس بحيض. القول الثاني أنه ليس للحيض حد أقلي، وبهذا القول يقول فقهاء المالكية والظاهرية، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وطائفة من المحققين رحم الله الجميع. الذين قالوا للحيض حد أقلي يقول اختلفوا على قولين، القول الأول يقول أقل الحيض يوم وليلة، والقول الثاني يقول أقل الحيض 3 أيام. القول الأول للشافعية والحنابلة، والقول الثاني للحنفية رحم الله الجميع. بالنسبة لأدلة هؤلاء الذين يقولون باليوم والليلة أو ب3 أيام، هؤلاء القسم الأول الذي يقول اليوم والليلة يحتج بالعادة والعرف، ولذلك ذكر الإمام ابن قدامة رحمه الله في المغني أنهم استدلوا بما ورد عن السلف من أنهم وجدوا امرأة تحيض يوما وليلة، هذا أقل ما وجد، هذا الذي بلغهم من العلم وهو أقل ما وجد، فقالوا نستند إلى العرف لأنه ليس ثم نص. والذين قالوا 3 أيام لهم الحنفية فاحتجوا بحديث ضعيف، وقد أجمع العلماء على ضعفه، أقل الحيض 3 أيام، ولكنه حديث ضعيف ولم يصح إسناده. أما الذين قالوا ليس له حد أقلي، فهذه المسألة تكلم عليها العلماء رحمهم الله، وبيّن أنه ليس في الكتاب ولا في السنة ما يدل على أن للحيض حدا أقليا بحيث إذا نقص عنه فهو ليس بحيض. وقالوا إن الأصل أن المرأة إذا بلغت سن الحيض ورأت الدم فهي على العادة الغالبة المضطردة أنها تحيض، فنحكم بكونها حائض، ما لم تجاوز أكثر الحيض فنحكم بأن الزائد استحاضة، ثم عندهم تفصيل فيما ترد إليه. على العموم أصح الأقوال أنه ليس للحيض حد أقلي. هناك دليل يتمسك به الذين يقولون الحنفية، يقولون أن النبي صلى الله عليه وسلم قال دع الصلاة أيام أقرائك، فقال أيام، والأيام جمع، والجمع أقل ما يصدق لـ3، فلا أقل من 3 أيام. ولكن أجيب عن هذا الاستدلال بأنه خرج مخرج الغالب، والقاعدة في الأصول أن النص إذا خرج مخرج الغالب لم يعتبر مفهومه. هذا بالنسبة لمسألة أقل الحيض، فعلى هذا الصحيح أن الحيض ولو دفعة واحدة يعتبر حيض ما دام أنه في إمكانه وزمانه، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله. السؤال 15 فضيلة الشيخ على المسألة السابقة، ما هي ثمرة الخلاف وفائدته وجزاكم الله خيرا؟
هذا الخلاف محقق وله فائدة وثمرة، حاصلها أننا إذا قلنا ليس للحيض حد أقلي، فلو كان عمر المرأة 9 سنين ورأت الدم بعد 9 سنين، رأته 2 ساعة، 3 ساعات، 4 ساعات، 10 ساعات، فهو حيض عند من يقول إنه ليس له حد أقلي، لأنه يرى قليل الدم وكثيره حيض على هذا الوجه. على القول بأنه لا بد من يوم وليلة يقولون كل امرأة بلغت 9 سنين ولم تحيض من قبل لا بد لحكمنا بكونها حائض أن يأتيها الدم ويستمر يوما وليلة، فإن انقطع قبل اليوم والليلة فليست ببالغة وليست بحائض، وهذا الدم ليس له معنى وليس له تأثير. هذا بالنسبة للتحديد باليوم والليلة. بالنسبة للثلاثة نفس الحكم، يرون أنه لا يحكم بحيضها إلا إذا جاوزت إلى 3، فإذا كانت يوما أو يومين فليست بحائض ولا يحكم ببلوغها، وهكذا بالنسبة لبقية المسائل. هناك من فائد الخلاف أنه لو جرى مع المرأة الدم ولم تكن لها عادة ولا تمييز وجاوز أكثر الحيض اللي هو 15 يوم، فعند أصحاب القول اليوم والليلة يردونها، يقولون تتحيض يوما وليلة، فتحسب من 15 يوم التي مضت يوما وليلة حيض والباقي استحاضة، ويلزمها تقضي الصلوات التي تركت فيها تركتها أثناء هذه المدة. والصحيح ما ذكرناه والله تعالى أعلم.
أثابكم الله. السؤال 16 فضيلة الشيخ، بالنسبة للعادة في الحيض، ذكرتم أن المرأة تصبح ذات عادة إذا حاضت 3 أشهر متتابعة، إذا حاضت 3 أشهر متتابعة بعدد واحد دون اختلاف، والسؤال لو فرضنا أن المرأة لأول مرة جاءها الحيض ومكث معها الدم 5 أيام أو 6، فما حكمها؟
إذا كانت المرأة لأول مرة تحيض وجرى معها الدم 5 أيام في أول حيضة لها، فإنها تعتبر الخمس حيضا، ولذلك يقول المبتدأ عادتها أول مرة، يعني من قطع من دون أكثر الحيض يعتبر كله حيض، فلو انقطع 6 أيام أو 7 أيام أو 8 أو 10 ما دام أنه لأقل الحيض فإنه حيض، لكن عند من يقول باليوم والليلة يردها إلى اليوم والليلة حتى تستمر 3 أشهر بمعنى واحد. هذه من فوائد حد الحيض بيوم وليلة، أن عند من يقول أنه لا حد لأقله يقول إن المرأة إذا جاءها الحيض لأول مرة 5 أيام فهي حائض 5 أيام، فإذا جاء الشهر الثاني 5 أيام فهي حائض 5 أيام، والشهر الثالث 5 أيام، فكأنه يرى أن عادتها بالمرة الأولى. وأما بالنسبة لمن يرى أن اليوم والليلة هي أقل الحيض، يقول إنها ترد إلى الأصل وهو اليوم والليلة في الحيضة الأولى والحيضة الثانية، وتحكم بكونها معتادة من الحيضة الثالثة، فتمكث 5 من الحيضة الثالثة وتقضي بقية الأيام لأنه تبين أنها حائض فيها. والصحيح ما ذكرناه أنه ليس لحدها أقل، وبناء على ذلك فإنها تمكث 5 أيام حاكمة على نفسها بكونها حائض، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله. السؤال 17 فضيلة الشيخ، ما هو الحكم إذا اختلفت العادة والتمييز، فهل الأقوى العادة أو التمييز مع ذكر الدليل؟
هذه مسألة خلافية. إذا كانت المرأة لها أيام معينة تحيضها وميزت دمها، فمثلا لها 5 أيام تحيضها من كل شهر وتعرف لون حيضها أنه أحمر غامق، فجاءها الشهر بعد ما ثبتت لها العادة وثبت لها التمييز، فوجئت بشهر من الشهور يأتيها 6 أيام بلون واحد ثم انقطع بعد 6، فهل نردها إلى عادتها أو نردها إلى تمييزها؟ عندها عادة وعندها تمييز. فبعض العلماء يقول العادة أقوى من التمييز، فنقول تحيضي 5 أيام حتى يأتيك في الحيض الثانية 6 تنتقلين إليه بانقطاع الدم وعلامة الطهر، وأما إذا لم ينقطع واستحاضت حتى بلغت أكثر الحيض فترد إلى عادتها. ويستدلون بحديث فاطمة رضي الله عنها وحديث أم حبيبة رضي الله عنها، انظري لتنظر الأيام التي كانت تحيضهن قبل أن يصيبها الذي أصابها، فإذا خلفت قدرها فلتغتسل، فردها إلى العادة، وهذا يدل على أنها أقوى من التمييز. ثم إن التمييز حديثه فيه كلام، ولكن العادة أحاديثها في الصحيحين ومجمع على ثبوتها، ولذلك يقوى القول بتقديم العادة على التمييز، وتكون المرأة في هذه الحالة عاملة بعادتها، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله. السؤال 18 فضيلة الشيخ، إذا جرى الدم مع المرأة بعد الولادة 40 يوما ثم تغير بصفات دم الحيض، فهل نحكم بكونها حائضا أو مستحاضة؟
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فإذا جرى مع المرأة دم النفاس ثم انقطع ثم عاودها الدم بصفات دم الحيض وميزته وتأكدت أنه حيض، فإنها تنتقل من كونها نفساء إلى كونها حائض، ولا تحكم بكونها مستحاضة، لأن التمييز في هذا معتبر، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله. فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول، من أفضل ما يستغل به المسلم وقته هو العمل الصالح الذي يذهب معه في قبره وحشره، فما هي أفضل الأعمال التي يقضي بها المسلم وقته؟ وجهونا في ذلك، بارك الله فيكم ونفع الله بعلمكم الجميع.
أحب الأعمال إلى الله عز وجل توحيده والإيمان به وحسن الظن به سبحانه وتعالى وصدق اللجأ إليه. ولذلك عظم الله في كتابه أعمال القلوب من خشيته سبحانه والخوف منه وحبه سبحانه والتوكل عليه، وكذلك ما يصحب ذلك من أعمال الجوارح التي تزيد بالإيمان بالله سبحانه وتعالى. وإذا وقر الإيمان في القلب صدقه العمل، ولا صلاح للقلوب إلا بالإيمان بالله والتوكل على الله وكمال اليقين في الله سبحانه وتعالى. وإذا صلح القلب بالإيمان صلحت الجوارح. قال صلى الله عليه وسلم: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. ولا يمكن للقلب أن يصلح إلا بالإيمان بالله. قال الله تعالى: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. فإذا آمن العبد بربه وأصبح ويمسي أصبح وأمسى وليس في قلبه إلا الله، ولا يرجو إلا رحمة الله، ولا يخاف إلا من الله، إن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وإن أصابته سراء شكر فكان خيرا له. إذا كمل إيمانه بالله وعظم يقينه في الله فإنه ينال السعادة الأبدية في الدنيا والآخرة. فأول ما ينبغي على من يريد أن يلقى الله سبحانه وتعالى بأحب الأعمال وأفضل الأعمال أن يصلح ما بينه وبين الله، ومن أصلح ما بينه وبين الله أصلح الله ما بينه وبين الناس. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، فيجعله الله محل الحب ومحل الإجلال، ويصلح له ما يكون بينه وبين أهله وزوجه. قال الله عن نبيه زكريا: وأصلحنا له زوجة. فالله يصلح لك جميع الشؤون ويتولى لك جميع الأمور متى ما أمسيت وأصبحت مؤمنا به متوكلا عليه مفوضا أمورك كلها إلى الله. ووالله إن الإنسان، يعلم الله الذي لا إله غيره ولا رب سواه، أن الإنسان إننا لا نأسف في هذه الدنيا على ذهاب الأموال ولا على ذهاب الأولاد ولا على غيرها مما فيها من لذات الدنيا وسرورها، ولكن والله نأسف أننا نخرج وما قدرنا الله حق قدره. الإنسان إذا أمسى وأصبح في نعمة عبد تحدث بنعمة العبد صباحا ومساء وحفظ معروفه وذكره بين الناس، ولكن قل أن يذكر فضل الله وإحسانه، وهو في كل طرفة عين وفي كل لمحة بال يغدق الله عليه من النعم ويدفع الله عنه من الشرور والنقم ما لا يعلمه إلا هو سبحانه وتعالى. فالواجب على الإنسان إذا فكر أن يعمر وقته أن يعلم أن الله لا يبارك له في هذا الوقت، وأن الله لا يصلح له وقته ولا يضع له فيه الخير والبر إلا إذا أصلح ما بينه وبين الله بصلاح قلبه، ويملأ قلبه من إجلال الله وتوحيده وتعظيم الله سبحانه وتعالى. فإذا فعل ذلك آثر ما عند الله على ما عنده، وآثر الآخرة على الدنيا، وبذلك يشمر عن ساعد الجد في طاعة الله ومرضات الله، ولا تكل له عزيمة ولا تفنى له نفس في طلب ما عند الله سبحانه وتعالى من رضوانه العظيم ومحبته الكريمة. ونسأل الله العظيم أن يجعلنا وإياكم ذلك الرجل. فإذا كان الإنسان يريد، فإذا أراد المسلم أن يصلح الله له وقته وأن يصلح له عمره حرص على فضائل الأعمال التي تثبت الإيمان في القلب وتزيد الإنسان تمسكا بطاعة الله، وأحبها إلى الله وأزكاها عند الله كثرة الصلوات وكثرة النوافل. قال صلى الله عليه وسلم: استقيموا ولن تحصوا، واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة. فيستكثر المؤمن من النوافل ويحرص على أنه يمسي ويصبح وله في صحيفة عمله من النوافل، خاصة في قيام الليل. فنوافل الصلوات لها سر عظيم في حفظ الإنسان، والله تعالى جعل الصلاة من أعظم القربات التي يحفظ بها العبد، يحفظ بها من الفتن ومن الشهوات. وكان بعض العلماء والأئمة إذا اشتكي إليهم من الفتن أمر بالصلاة وذكر صاحبها بالصلاة وقال له: لن تفتن ما دمت محافظا على الصلاة، فإن الله يقيم للعبد أمر الدنيا والآخرة بالصلاة. ولذلك جعل الجنة مقرونة بإقام الصلاة، وثبت في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن من حفظ للصلاة طهارتها وركوعها وسجودها ووقتها وأداها على وجهها صعدت إلى السماء وعليها نور ففتحت لها أبواب السماء حتى تنتهي إلى ما شاء الله وتقول حفظك الله كما حفظتني. ولن تجد شابا ملتزما على طاعة الله، لأن أكثر من يتعرض لفتن الشباب، ولن تجد شابا يحرص على أنه لا يؤذن للصلاة إلا وهو في المسجد، ولا تقام الصلاة إلا وهو في المسجد، ولا يخرج من المسجد إلا بعد إتمام أذكار الصلوات إلا وجدته أشرح الناس صدره وأقواهم قلبا وجنانا، ولكن بمجرد ما يفرط في هذه الأمور فتجده يقول إنه ملتزم ومهتد بالله عز وجل، فلا يأتي الصلاة إلا في آخرها، وإذا انتهى من صلاته شوش فكرة بما يكون من أمور الدنيا ويريد بعد ذلك ثبات القلب وصلاح الحال. لا بد للإنسان من التضحية، لا بد للإنسان إذا أراد أن يبارك الله له وأن يكون من أهل الفضائل ومن الأعمال الصالحة أن يقدم، وما يقدم لنفسه من الخير يجده عند الله سبحانه وتعالى. فهذا الالتزام وهذه الهداية تحتاج إلى اغتنام العمر في مرضات الله حتى يكون الإنسان صادقا في التزامه. فإذا كان المسلم محافظا على الصلاة فإنه من أحب الأعمال إلى الله وأعظمها أجر عند الله. كذلك أيضا من أحب الأعمال إلى الله عز وجل بعد إقامة حقه بر الوالدين، فإذا أمسى الإنسان وأصبح فلينعم عينه والتقر عينه ببر والده وبر والدته، وليهنأ بساعة تمر عليه وقد بر فيها والدا أو بر فيها والدة، وإذا كان أمواتا تمر عليه الساعة وقد ترحم على أب ميت أو على أم ميتة، فسأل الله أن يغفر لها وأن يرحمها وأن يفسح لها في قبرها. كل منا يسأل نفسه، خاصة إذا كان الوالدين أمواتا، ما الذي قدمه للوالدين؟ ومتى يذكر الوالدين في صالح دعائه؟ ومتى يبتهل إلى الله؟ وكان الواجب عليه ألا يفتر عن ذكر جميلهم وفضلهم، والله لو سبقهم الإنسان لما فترت ألسنتهما إلا في القليل عن ذكرك والدعاء لك والترحم عليك. فينبغي للإنسان أن يحفظ هذا العمل الصالح الذي هو بر الوالدين. كذلك أيضا من فضائل الأعمال التي يحبها الله ويثبت بها قلب العبد عن الهداية صلة الرحم، من زيارة الأعمام والعمات والأخوال والخالات وآل كل والقرابات، والرحم من أقارب الزوجة، امتثالا لقول الله عز وجل واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، صلتهم بصلة الله والإحسان إليهم. كذلك أيضا من فضائل الأعمال تفقد الجيران والإحسان إليهم والوصاية بهم خيرا وتفريج كرباتهم إذا احتاجوا إلى مساعدة الإنسان أو الوقوف معه. وذلك وصى رسول الله صلى الله عليه وسلم من الصحابة من وصاه إذا طبخ الماء المرق أن يكثر منه حتى يتعاهد منه الجيران. فالإحسان إلى الناس خاصة من كان قريبا من الإنسان كجيرانه يحسن إليهم ولا يسيء ويكرمهم ولا يهين، ولا يرون منه إلا الخير ولا يذكرهم إلا بخير، إن رأى منهم سراء شكر لله عز وجل أن وفقه للجار الصالح، وإن رأى ضراء صبر واحتسب الأجر عند الله. كذلك أيضا من الأعمال الصالحة التي يحبها الله عز وجل السعي في تفريج كروبات المسلمين خاصة الأرامل، فإذا رأيت أرملة أو ضعيفة في شارع وهي تسأل سترت عورتها وفرجت كربتها وأعطيتها ما تجود به نفسك. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الساعي على الأرملة واليتيم كالصائم الذي لا يفطر والقائم الذي لا يفطر. فيجعل الإنسان له بيتا فيه أرملة تعول أيتاما يتعاهدها في الأسبوع، يتعاهدها في الشهر، إن استطاع يتعاهدها في اليوم، فلعل الله أن يجعل لها دعوة في, 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 في الغيب تكون سببا في سعادتك في الدنيا والآخرة. هذه الأمور كلها تعين الصالح على صلاحه، وتعين طالب العلم على طلبه، وتعين المهتدي على هدايته. لا بد للمسلم أن يسعى في مرضات الله وأن يستجيب لأمر الله، فاستبقوا الخيرات. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يمن بالعافية غدونا وآصالنا، وأن يختم بالسعادة آجالنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم وبارك على
انتهت مادة هذا الشريط.